في القداسات في الاجتماعات عشان المصيف الثانوي، مش كده؟ مصيف الغلابة، يعني جبل الطير ده مصيف الغلابة، بيتفسحوا فيه، بيرفهوا عن نفسهم، والولاد بيلعبوا ويغيروا أماكنهم شوية ويقعدوا يومين ثلاثة. لكن احنا اعتدنا من نلغيش اجتماعات ولا نأجل اجتماعات، حتى بعض الأماكن تاخد الأسبوع الأولاني من 50 بعد عيد الأيام أجازة. مفيش أجازات، محدش بياخد أجازة من ربنا يتهيألي، مش كده؟ وحتى لو في 5 6 يستحقوا ان احنا نهتم بيهم ونيجي ونتكلم مع بعض ونتعزى مع بعض ونصلي مع بعض. دي عشية ودي ترنيمة بنرنمها مع بعض، ودي كلمة بنسمعها، ودي أسئلة بنتناقش فيها. الأسبوع ده احنا بنحتفل بعيد الصعود، وعيد الصعود واحد من الأعياد السيدية 7 الكبرى: البشارة، الميلاد، الغطاس. لو سمحت، الغطاس وأحد الشعانين، أحد القيامة، والصعود، والعنصرة. دول 7 الكبار واسمهم أعياد سيدية لأن فيهم حدث سيدي، حدث خلاص سيدي. جايز عيد الصعود مش أكبر الأعياد السيدية 7 الكبرى، إنما العيد المهم اللي ليه طعم خاص. آخر حدث حصل في فترة تجسد السيد المسيح على الأرض، آخر حاجة عملها السيد المسيح، آخر مشهد ليه على الأرض بالجسد، وآخر ظهور من 11 ظهور اللي ظهرهم السيد المسيح لتلاميذه وللجموع. وصعود السيد المسيح جذب أنظارنا من وقت ما صعد لحد الليلة ناحية السماء، وبقينا نعيش على الأرض برجلينا بجسدنا، لكن أفكارنا وأنظارنا متجهة لفوق. وصلوك النهاردة في الرسالة إن صعود السيد المسيح هو سر الفرح اللي سابه المسيح لينا على الأرض وإحنا بنجاهد. كل ما نفتكر ان المسيح صعد ليعد لنا مكانا بنتعزى وبننبسط ونستخف بالالام ونستخف بالضيقات، ونقول بكره هنروح البيت بتاعنا. يعني البيت الرئيسي لينا هنا هو الكنيسه، والبيت النهائي الابدي هو المنازل التي اعدها السيد المسيح لنا. وقال ان في منازل معده للكل، ولو ما كانش في منازل ما كنتش قلت لكم ان انا رايح اقعد هناك وانتظركم، وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا، وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا. فالسيد المسيح لما صعد واحد اكد انه مش من هنا، جه من السماء وانهى المهمه وطلع السماء تاني. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي في السماء. فلما يصعد معناه أنه مش أرضي. وفي يوحنا 8 قال لهم كده، لهم أنتم من الأرض وأنا من فوق، أنتم بتتكلموا كأرضيين وأنا بتكلم من فوق. أنا بقول اللي شفته عند أبي وبعمل أعمال أبي، وأنتم بتعملوا أعمال أبيكم. والذي من فوق هو فوق الجميع. واللي قاله السيد المسيح وأنا إن ارتفعت وأجذب إلي الجميع، تنطبق على الصليب وتنطبق على الصعود. على الصليب برضو قيل أنه حيث تكون الجثة فهناك تجتمع النصور، مقصود به جسد المسيح على الصليب ميتا، وولاد ربنا شبهه بالنصور. ومرة تانية مقصود بها الصعود، إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. فيبقى السيد المسيح في صعوده أثبت أولا أنه الله، جه تجسد فترة وصعد تاني بعد ما المهمة انتهت. وكان في دلالة وعلامة وختم أن الخلاص تم بالفعل، وها هو يصعد من جديد إلى السماء بعد أن أتم المهمة. ملاحظة تانية في صعود السيد المسيح انه صعد بالجسد ده، وده معناه ايه؟ معناه انه اتخذ له جسدا خاصا بالتجسد، يعني مش استعار جسد من الاجساد اتم به المهمة وبعد كده سابه وطلعهم، لا، ده عايز يقول الجسد ده جسد خاص بي انا، اخدته مخصوص ووحدته مع اللاهوت علشان اتمم المهمة. عشان كده مسطور والمساطرة بيدعوا ان اتحاد اللاهوت بالناسوت اتحاد المصاحبة، لا مش اتحاد مصاحبة يعني حاجة لازقة في حاجة او حاجة بتصاحب حاجة، لكن الاتحاد مختلف عن المصاحبة. السيد المسيح لم يستعر جسدا وانما اخذ جسده الخاص به هو، ولذلك صعد به مرة تانية فوق. والدفين نتفاهم فيها، لكن صعد بالجسد الذي يخص وحده وما سابوش في الارض، ودي النقطة اللي جاية، انه صعد بهذا الجسد كباكورة، اصعدت باكورتي الى السماء، باكورة البشرية كلها في جسد المسيح الذي اخذه ودعا نفسه ابن البشر وصعد به لكي يكون جسد المسيح البشري هو باكورة البشرية كلها فوق. أصعدت باكورتي إلى السماء، وتكريما للجسد البشري كرمه السيد المسيح حين صعد به. واستفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وهو بيرجموه قالها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين العظمة، شافوا ابن الإنسان، ما قالش الأقنوم الثاني، ما قالش الله، قال ابن الإنسان. اللقب اللي كان سيد المسيح بيوصف نفسه بيه كتير، هو ابن الله وهو ابن البشر، هو ابن الإنسان وهو ابن الله. فكونه يقول ابن الإنسان يعني شافه في جسد بشريته كما رآه الناس هنا. فتكريما للجسد البشري الذي اعتبره آخرين دنس ونجاسة ونكرة والمادة شر، أكد السيد المسيح على أن الجسد ليس شر، المادة ليست نجسة، وها هو قد تجسد واتصل بالأرض بتاعتنا والأجساد بتاعتنا. لأن بعض الغنوصيين الناس اللي بيعتمدوا على المعرفة أكتر يقولوا أن ربنا عظيم جدا ومتعالي جدا وقدوس جدا، ويستحيل أن ربنا يتصل بالأرض التي هي نجسة ودنسة وشريرة. وماني قال نفس الكلام ده برضه، وقال الجواز نجس واللحمة وحشة والأرض شريرة والأجساد أجساد غير نقية وحاجة زي كده. فالسيد المسيح لما اتصل بالمادة قدس المادة ولم تلحق به المادة فساد أو إساءة. وعندنا حاجتين، حاجة اسمها تقديس المادة، وبعد كده المادة نفسها التي تقدست تقدس هي نفسها. يعني أي حاجة تقدست اتدشنت أصبحت مقدسة ومقدسة، يعني تتقدس أولا ومن ثم تصبح مقدسة. فالسيد المسيح مش بس قدس الأرض وخلاها مقدسة، مش قدس عظام الناس، خلى العظام نفسها مقدسة، بقينا نسجد قدام الأجساد، نسجد قدام الرفات حتى أجزاء الأجساد الصغيرة ونقبلها. وبينما كان ينظر إلى الأجساد في العهد القديم وإلى الموت وإلى العظام باعتبارها نجسة، صرنا نسجد أمامها ونقبلها وأصبحت مصدر بركة، لأن عظام القديس جسد القديس جاهد معاه وهينال مكافأة معاه في السماء فوق. يبقى صعد بجسدنا يكرم البشرية كلها والجسد البشري كله في جسده. ولما أقول أنه قعد بي عن يمين العظمة يعني في يمين القوة في أفضل موضع. طبعا يمين الآب ويمين العظمة ده مش جغرافيا، يعني مش عن الناحية الشمال والناحية اليمين زي ما احنا بنفهم هنا، لا، كلمة يمين يعني قوة، يعني بهاء، يعني عظمة. زي ما واحد يقعد حد في يمينه، حد يقول فلان ده دراع اليمين، يعني بيديله أفضل مكان عنده وبيديله مكان العز عنده. ففي يمين الآب يعني في العظمة في القوة في المكان المتميز، لمعنى اليمين لأن ربنا مالي الكل، اليمين والشمال والشرق والغرب وفوق وتحت، لا يخلو منه مكان زي ما بنقول في تسبحة كياك أجيوس أوسيوس. نقطة كمان في صعود السيد المسيح أنه قعد يمهد كتير للتلاميذ والجموع، 4 إصحاحات كاملة في إنجيل القديس يوحنا يمهد بصعوده، لأن التلاميذ لو كان السيد المسيح صعد فجأة كانوا حزنوا وكانوا اتضايقوا وكانوا تعبوا وأصيبوا بالإحباط، لكن قعد يمهد ليهم زي أم بتمهد لابنها، أب بيمهد لأولاده أنه لازم يسافر عشان هيجهز مكان، لازم يسافر عشان يجيب فلوس، لازم أو يمهد لخطيبته بيمهد لها عشان رايح يشتغل عشان يجهز ويجيب شقة. وعلى فكرة صعود السيد المسيح للسماء وانتظاره لينا فوق زي خطيب سافر وبيجهز عشان يجي يتجوز، حتى في النهاية التعبير كده رأيت أورشليم نازلة من السماء مثل عروس مزينة لعريسها، يعني المشهد الأخير هيبقى كده، وكأن دي فترة خطوبة أو كأن حد بيجهز المكان لعروسه وهيجي ياخدها وتعيش معاه، زي ما حد يجي من أمريكا يعجب بواحدة يقول لها إيه أنا قدامي كده 2 سنين نعمل خطوبة وخلال 2 سنين دول أجهز نفسي وأجهز مكان وأجهز الأوراق، ولما أخلص آجي وأخذك وحيث أكون أنا تكونين أنت. تبقى هي عايش على الرجاء ده وعايش على الأمل ده. فالسيد المسيح مهد لصعوده، ولذلك عنده صعود السيد المسيح رجع التلاميذ فرحين ورجعوا يمجدوا ربنا ورجعوا يسبحوا لأنه كان ممهد ليهم، ولما صعد تأكد ليهم أن كل اللي قاله مظبوط، أنه آسف ما غدرش بيهم، آسف ما تخلاش عنهم فجأة، لا ده في خطة وفي رؤية وهو مبلغهم. قال كمان في بيت أبي منازل كثيرة، والمنازل ممكن تفهم لأول وهلة على أنها بيوت، في جبل الطير هنا في بيوت، في بيوت متشطبة كويس وفي بيوت نص نص وفي أوض وفي شقق مشتركة وفي خيام حسب الفلوس وحسب مستوى الناس وفي ذلل. وفي الهيكل اليهودي كان في كده، الهيكل اليهودي بدل ما الناس يأجروا بيوت بره الهيكل بنوا بيوت جوه الهيكل، الهيكل ضخم جدا مساحة كبيرة، فأخذوا جزء منه وبنوه، كانوا يسموها زمان تيات، يقول لك التيات، معرفش التعبير ده لسه شائع ولا تيات، يعني مواضع سكنة كده، فيقعدوا هناك في بيوت تبع الناس. وعلى فكرة كان من ضمن الروافد الاقتصادية عند اليهود في السنة الموسم ده، المواسم بتاعت الفصح ومواسم الخمسين والحاجات دي، لأن كان فيه بيبقى 3 مليون زائر ورشرين كلها كان سكانها 250,000، فيعني 5 أزداد أو 5 أزداد ضعف العدد ده أو ضعف العدد ده 5 مرات بيبقى موجود. فاللي عنده أوضة يأجرها، اللي عنده شقة يأجرها، اللي عنده دور تحت يأجره. وده السر في إن بيوت اليهود لها مدخلين، مدخل لأهل البيت ومدخل بسلم خلفي يطلع على الأدوار اللي بيأجروها عشان الضيف ما يجرحش أهل البيت وعشان ياخد راحته. كل البيوت اليهودية تقريبا كده، وده اللي بتسمى العلية، يعني حاجة في الدور الثاني الأعلى. ولو تفتكر ان الناس اللي كانوا شايلين المفلوج طلعوا ازاي، طلعوا عن طريق سلم برضو خلفي وطلعوا نقبوا السقف من فوق. فالقائمين على الهيكل قالوا طب ما احنا كمان نعمل بيوت نأجرها لحسابنا، زي ما الكنيسة تبني بيت ضيافة بيت مغتربين، وبدل اهالي ما يبنوا لوحدهم الكنيسة كمان تبني، يبقى في اشراف كنسي. فعملوا جوه الهيكل كده، بنوا مباني زي القصور يأجروها بإيجار عالي جدا وحاجات أقل فأقل فأقل. فالصورة اللي رسخة في أذهان الناس إن الهيكل ده هو السماء، ما ما هو الهيكل ده آخر آخر منظر قبل الكنيسة، والكنيسة ظل السماويات أو شبه السماويات، فيحبوا أنهم يقعدوا جنب المكان اللي فيه الذبيحة وفيه التذابيح وفيه وجود الله. وكل ما الواحد كان مستوى الاجتماعي مرتفع كل ما بيستمتع أكتر بالقرب من المركز نفسه. فالسيد المسيح استخدم الصورة اللي موجودة في أذهان الكل عن بيته وعن السكنة في بيته، وقال في بيت أبي منازل كثيرة زي كده. لكن ممكن نعتبر منازل جمع منزلة، وصحيح كان بيوصل المفهوم عن طريق البيوت، رومس أو هاوسز يعني أوض أو بيوت، لكن الواقع بقى الحقيقة إنها منازل جمع منزلة. في بيت أبي مراتب كثيرة، كل واحد دي مرتبة غير التاني. قديس بولس الرسول زي خادم بسيط في أيامنا، أم بنطونيوس زي راهب بسيط في أيامنا، أحد الأباء المدافعين اللاهوتيين زي حد بيشرح عقيدة وطقس مثلا في الكنيسة، واحد حبيس وبعيد عن الناس وعن العالم خالص زي واحد متواجد وبيشتغل وبيتعامل مع الناس. في بيت أبي منازل كثيرة، شوفوا خلوا اهتمامكم انكم تدخلوا السماء وبس. يعني قول لربنا عايز في النهاية الباب يتقفل عليا وانا جوه، ان شاء الله اكون لازق في الباب، اكون اخر واحد دخل، بس ما يتقفلش عليا الباب وانا بره. زي الراهب اللي كان بيصلي ربنا يقول له ايه، دخلني الملكوت ولو في السبنسة، ليه اخر حاجة في القبر، يعني مش المكيف ولا المتميز ولا العادي، لا 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 لا. قال له اتشعبط، قال له انت ممكن تسمح لي ان انا اتشعبط، ممكن اتشعبط، ده عايز كرسي مريح ولا دي حاجة، بس على الاقل ادخل القطر ينقلني وادخل بيه المحطة الاخيرة. في بيت ابي منازل كثيرة. طب هل ممكن مع وجود منازل كثيرة ممكن يبقى فيه غيرة بين الناس؟ يعني ممكن حد يحقد على التاني مثلا، ما ساعات اللي ساكن في فيلا بيحقدوا عليه، واللي قاعد في قصر بيحقدوا عليه ساعات يعني كده، واللي واخدين فيلا الفخمة في التجمع وفي الرحاب وفي القاهرة الجديدة والميراج ساعات يحقدوا عليهم، ويعني يقول لك ممكن يحصل ثورة جياع بعد شوية ان الناس اللي مش لاقيين ياكلوا يهاجموا الناس اللي عندهم كتير. هل ممكن المشاعر دي تكون موجودة فوق؟ هل ممكن حد يحقد؟ هل ممكن حد يحسد؟ هل ممكن حد يحتج على الله أو أمام الله؟ لا طبعا، المشاعر دي مش موجودة فوق. وبعدين فوق أشبه ما يكون بين كل واحد مكتفي، يعني واحد كفايته كده وبياخدها، واحد كفايته أكتر وبياخدها، زي ما شرحوك الأباء كتير، زي حد عنده فنجان، واحد عنده كباية، واحد عنده دورة، واحد عنده برميل. ما فيش مقارنة بين الفنجان والبرميل، لكن في مقارنة بين الفنجان ساعته قد ايه وجواه قد ايه. زي اب قاعد ياكل جنب ابنه والاب بياكل كتير والولد اكتفى بخمس دقايق اكل وخلاص، هل ممكن الولد يحقد على ابوه انه لسه قاعد ياكل وبياكل كتير؟ ابدا، هو اخذ كفايته وشبع، حتى لو ضغطوا عليه عشان ياكل ما يقدرش، هو كفايته كده بس. ففي بيت أبي منازل كثيرة، في مراتب كثيرة جدا، ونجم يمتاز عن نجم في المجد. الكتاب بيقول كده، يعني في فروق بين واحد والتاني، لأن الله ليس بظالم، مش ممكن يعامل الناس كلهم معاملة واحدة. يعني من حيث المبدأ اللي جاهد بيكافئ، لكن في فروق في المكافأة حتى في المجازاة. يعني ربنا يجازي الأشرار، لكن المجازاة مش واحدة، درجة العقاب مش واحدة، ربنا عادل جدا. لا لو واحد يقول لك أنا كده كده ضايع فاعمل اللي أنا عاوزه، لا في فروق. أو واحد يقول المهم إن أنا دخل الملكوت مش مهم الرتبة، لا في رتب. واللي بيجاهدوا كتير بيبقى في نيتهم كده، يقول عايز أجاهد أكتر، تقول له طب عايز تجاهد أكتر ليه؟ يقول عايز أستمتع بربنا أكتر وعايز اكون قريب منه اكتر. والمتضعين يقولوا انا عايز اجهز اكتر واتعب اكتر، لان ربنا تعب من اجلي كتير جدا، وعايز اكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي. يعني على قد ما المسيح اتألم في جسده، انا عاوز برضو أتألم زيه، أنا ناقصني حاجات كتيرة جدا عشان تبقى ألامي في الجسد زي ألام المسيح، لكن مش هقدر أوصل لكده. واحد بيقول أنا عايز أجاهد بكل قوتي علشان أقدم توبة علشان أحظى بقبول من الله ليا. في بيت أبي منازل كثيرة. برضو السيد المسيح لما صعد عمل كمرساة وعمل كسابق. سابق اللي هو برود رموز، يعني يسبق عشان يمهد الطريق للجيش او للملك او للعريس. يعني المشهد اللي كان موجود زمان وما زال موجود لحد دلوقتي، بس كان زمان اوضح. يعني موكب العريس كان بيتقدم واحد يوسع الطريق ويعلن قدوم العريس، والملك برضو واحد يتقدم موكب الملك ويوسع الطريق ويمهد الطريق ويعلن قدوم الملك. الجيوش ايضا عندما كانت تسير في الصحاري في الغابات وفي اماكن منحدره واماكن مرتفعه، كان في فريق بيسبق الجيش ويمهد العالي يسويه واللي واطي يملاه، ولو في حاجات احجار او اشجار في السكه يشيلها عشان يمهد الطريق للجيش اللي جاي. كل ده كان بيطلق عليه برودروموس السابق، السابق الذي وعد، مش السابق يعني الذي له حظوة أكثر أو الذي له امتياز أكثر، لا، الذي يعد الطريق. فالسيد المسيح بينما يوحنا المعمدان كان سابق له يمهد له الطريق وضعي برودروموس، برضو السيد المسيح عامل لنا إحنا نفسنا سابق ودخل الأقداس العليا من أجلنا يمهد الطريق، يعني يعد مكان. وأنا إن مضيت هعد ليكم مكان. فدخل كسابق لأجلنا مهد الطريق وقاعد منتظرنا. أما تعبير إنه مرساة، المرساة اللي هي الهل المربوط في حبل والسفينة مربوطة به، لما يقربوا من اليابسة بينزل بعض البحارة ويتسلقوا الجرف أو الشط ويدقوا المرساة دي في اليابسة عشان السفينة الأمواج أو الحركة ما تاخدهاش بعيد عن الشط باللي فيها. وأول ما الحبل ده يترمى في الأرض أو في المية وينزلوا البحارة وياخدوه ويربطوه في اليابسة يدقوه في اليابسة، السفينة أصبحت في أمان حتى وهي داخل المياه. وسفينتنا كده، سفينتنا في المية لكن المرساة بتاعتها مربوطة في الأبدية فوق. أكتر حاجة ثابتة هي الأبدية. السيد المسيح أخذ المرساة بتاعتنا أو عمل لينا كمرساة وموجود فوق، فسفينتنا لسه في المية لسه في العالم، ولكننا محفوظين فيه ومحروسين فيه ومطمئنين إلى أنه وصل كسابق وعمل كمرساة لنا. والمرساة بنسميها الهلب، والهلب أحد رموز المسيحية، والرموز العشرة 12 الأولانيين في القرون الأولى كان أحدهم الهلب وفي صليب، يعني خطاف وخطاف وفي صليب في الوسط، يسموه المرساة، يسموه الرجاء، يسموه النجاة، أحد رموز المسيحية. في فرق بين صعود السيد المسيح وصعود آخرين. احنا عندنا اثنين معروف النوم صعدوا، أخنوخ وإيليا، ولكن لابد أن يأتي إيليا ويأتي أخنوخ ويقتلا في سوق المدينة، لأنه وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك يقومون للدينونة، موجود في عبرانيين 9:27. فصعدوا مؤقتا ومش قاعدين في الملكوت في مكان ما محدش يعرفه، وزي اللي صعدوا دول ولازم يرجعوا، الناس اللي اختفوا محدش عارفوا ما فين، ففي برضو بعض السواح محدش عارفوا هم فين، وفي ناس كده بدا امام الاخرين انهم انطلقوا وطلعوا في السحاب محدش عارف هم فين. في قصص الاباء كتير، ناس كتير ظهر انهم صعدوا الى فوق واختفوا. في فرق بين ده وده، ده صعود مؤقت، ده اختفاء مؤقت، ولم يوجد اخنوخ لان الله اخذه وصار اخنوخ مع الله، ولم يوجد لانه اخذه مؤقتا بس، وإيليا برضو بشكل مؤقت. ده بالضبط زي القيامة والإقامة اللي حصل مع السيد المسيح، أنه أقام نفسه فبنسميها قيامة من الأموات، إنما اللي أقامه السيد المسيح إقامة من الأموال، ابنة ييروس، ابن أرملة نايين، لعازر، أفتيخوس وغيرهم اللي أومهم الآباء الرسل، أقاموهم بقوة الله، أقاموهم، والمسيح بقوته أقام الثلاثة اللي أنا أشرت إليهم، لكن هو أقام نفسه وفسر إقامته لنفسه مثل الكتكوت الذي يخرج من البيضة، ما حدش بيخرجه، هو اللي بيخرج نفسه. ده الفرق بين صعود السيد المسيح وصعود آخرين. نقطة تانية في صعود السيد المسيح أو في عيد الصعود، وهي أنه أعلن مجيئه، يعني إعلان مجيء المسيح مرة تانية على الشعب عشان يأخذنا، أعلن في قصة الصعود، في حادث الصعود، في موقف الصعود. والملائكة قالوا للناس انتوا باصين كده ليه، انتوا مندهشين ليه، ده هيجي مرة تانية وهيجي على السحاب، ويحصل حاجتين لما يجي على السحاب، اللي عايشين يتحولوا في لحظة في طرفة عين إلى الصورة التي سنحي عليها لجسد ممجد. طب والأموات تتجمع أجساده، فيش حاجة بتضيع أبدا، حتى لو واحد استشهد هنا بقطع الرأس وخدوا راسه ودوها في دولة تانية، أو واحد وزعوا الجسد بتاعه حتت عشان يدوا بركة لكل الكنائس، وساعات تلاقي في الكنيسة مقصورة فيها جزء من الجسد، لو فتحت المقصورة جاي تلاقي الجزء من الجسد ده قد راس الدبوس، فتصوروا بقى توزع قد ايه الجسد ده في جميع أنحاء العالم يتجمع. أو حتى لو اتحلل الجسد ودخل في الزرع ودخل في البشر ودخل في نبات وغيره، يرجع تاني يتجمع كله. الله الذي خلق من العدم يستطيع أن يجمع ما تفرق، ويحصل الموجودين يتحولوا والموتى يتجمعوا ويبقوا على نفس الصورة اللي نحي عليها فوق. إعلان مجيء المسيح مرة تانية هو ده السر اللي أنا بقول لكم عليه، نحن كل يوم أصبحنا نقول ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي كل يوم. وبعد ما كنا زمان نقول كل شوية أن المسيح جاي المسيح جاي المسيح جاي، والناس كانوا متخيلين أنه جاي وأنه على الأبواب وأنه ممكن يجي ما بين لحظة والتانية، اعتمادا على ها أنا آتي سريعا، اعتمادا على نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. فالناس تخيلوا أن المسيح أوشك أنه يجي، رغم أن الكتاب كتاب مش آية، لو حطت الآيات جنب بعضها برضه لازم نقرأ لما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ومقصود بأبطأ العريس العريس اللي هو المسيح، وأبطأ يعني مجيئه الثاني. وبرضه في مثل الوزنات بعد مثل العذارى الحكيمات والجيلات قال وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم، يعني ما كانش مجيء وشيك. ولما الناس اتريقوا أيام القديس بطرس الرسول وقالوا أنتوا بتضحكوا علينا مفيش مجيء تاني ولا حد مات ورجع لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باقي على حاله، قال لهم لا، ده هو أبطأ مجيئه، ولو أن تعبير أبطأ بالنسبة لربنا مش مظبوط، تقديري أنا أنه أبطأ، لكن بالنسبة له هو جاي في الميعاد اللي حدده. أبونا بيقول في الدرس كده كل يوم، وحدد يوما للمجازاة هو محدده، أو رسم يوما للمجازاة هو محدده، فربنا حدد ميعاده جاي فيه. أبطأ ما أبطأش، استعجلنا استعوانا، ده مشاعرنا إحنا، فهو ما أبطأش. لكن بتعبير البشر قال في متى 25 لما أبطأ العريس من وجهة نظر البشر نعسنا جميعهن ونمنا، والنعاس يشير إلى الموت، الأبرار بيموتوا والأشرار بيموتوا جسديا لحد مجيء المسيح في اليوم الأخير. كل ما بنقابل ضيق، كل ما بنقابل ظلم، كل ما بنقابل خسارة بنقول إيه، هي أيام وبتعدي، وكلنا هنجتمع فوق مع المسيح في ملكوته. يعني أنا ده مش بيتي، واحد اتسلبت أمواله، واحد اتحرق بيته، واحد اتسلبت محتويات بيته، يقول كل ده مش مهم، لا المقتنيات دي قاعدة بنسميها حطام العالم، ولا البيت ده هو اللي عايش فيه على طول، وحتى لو المسيح ما جاش في ايامي انا اسيبه للي بعدي، لكن لو جه في ايامي انا مش هقعد فيه. مش هو ده البيت اللي انا بامل ان انا اكمل حياتي فيه؟ لسه حد بيقول لي وانا مش بعمل ليا، وانا مش قاعد فيه على طول. بيقول البيت ده هسكن فيه، واولادي هيسكنوا، واحفادي هيسكنوا، واحفاد احفادي، فانا ماليش بيت هنا، ده انا مجرد ساكن. وبنطلق على البيت الخيمه زي ما بنطلق على الجسد، يطلق على هذا الجسد الخيمه، ويطلق ايضا على البيوت البشريه خيمه، لان الخيمه سمه من سماتها انها تتحرك، يفكوها وينصبوها في مكان تاني. بني اسرائيل كانوا بيعملوا كده، وسكان قيدار كانوا بيعملوا كده. قبيله قيدار احد احفاد ادم ونوح كانوا ساكني خيام، وخيامهم كانت شكلها اسود، بيعملوها من جلد الماعز. فالناس كانوا يشوفوا كده من بعيد مجموعه كده خيام سودا، يقولوا خيام قدار. عشان كده في سفر النشيد العروس قالت قد كنت سوداء كخيام قدار. فالبيوت اللي احنا فيها خيام، لانها ممكن تتفك وتتنقل وتتشال، والاجساد التي تسكن فيها ارواحنا ونفوسنا هي ايضا خيام. قديس بولس الرسول اشار لكده وقال ان انا اخلع الخيمه. اخلع الخيمه يعني انطلق من هذا الجسد ومن هذا العالم ومن هذا البيت الذي اسكنه بشكل مؤقت. كل سنه وانتم طيبين، تعيشوا وتعيدوا وتعيشوا وتفرحوا، ودايما انظرنا منجذبه الى فوق حيث المسيح ينتظرنا في ابديته منذ الازل، ولله المجد دائما ابديا امين.